بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وكان الكلام في الاستدلال بآية النفر على حجية أخبار الآحاد: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وذكر الأصوليون والمرحوم السيد الخوئي ومن استدل بهذه الآية على حجية أخبار الآحاد المرزة وتبعه السيد الخوئي على أن الاستدلال بهذه الآية على حجية خبر الآحاد يتوقف على أن يكون الإنذار الذي يأتي من جهة هؤلاء المتفقهين الذين ذهبوا وتفقهوا عند رسول الله يكون إنذار آحاد وليس إنذار مجموع. وهي هذه من الإشكالات التي تعرض لها البعض ورفض على أساسها قبول الاستدلال بالآية الكريمة، أن هؤلاء هناك طائفة، هناك مجموعة، هناك على الأقل 3 أشخاص ذهبوا وتفقهوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما عادوا فيجب أن تكون إخباراتهم بشكل واحد بمضمون واحد. بناء على هذا لا يمكن الاستدلال بها على أخبار الآحاد. لكن يقول الحال الظاهر، ظاهر هذه العبارة، هو أنه عندما ينذرون قومهم ينذرونها بالطريقة المتعارفة، أن كل واحد يأتي ويأخذ مجموعة من القوم وينقل إليهم الأحكام الشرعية وأخبار رسول وأخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومو أن كلهم إلا يجتمعون في مجلس واحد وسمعوا يبدون يقولون الأخبار، مو هذه الطريقة المتعارفة والتي يظهر منها. إذا قلنا المجموع مع المجموع يعني يقولون إحنا 3 رحنا، أقل شيء 3 رحنا 3 عند رسول الله، فيا ناس تعالوا اجتمعوا في مسجد المدينة، إحنا راح نجتمع كلنا ونطلق عليكم الأخبار. هذه ليست هي الطريقة المتعارفة في الإنذار وفي تبليغ أحكام التي سمعوها من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا يراد من الإنذار ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، لا يراد منه الإنذار المجموعي بما هو مجموع، هذا أولا. ثانيا، الحذر لعلهم يحذرون ليس المطلوب وليس المراد وليس ظاهر العبارة، أن المراد هو الحذر وهو الخوف النفساني، أن تتخوف وتتحذر نفسيا، وإنما أن يكون الحذر في مقام العمل بأن يأتي بعمل يدفع ويقيه الوقوع في المهلكة والوقوع في المهالك والمنزلقات، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث هو أن هذا الحذر هل هو حذر واجب أم ليس بواجب؟ إحنا في الأول والثاني الإنذار والإتيان بالأحكام بعد التفقه عند رسول الله يكفي أن يأتي واحد، إذا جاء واحد هل هذا الحذر لعلهم يحذرون هل هذا الحذر يكون واجبا أو ليس بواجب؟ بناء على أن لعل ليست مستعملة في معناها الحقيقي وهو الترجي، المعنى الحقيقي لعل هو الترجي، فهنا لعل ليست الترجي، لأن الله سبحانه وتعالى ليس في مقام الترجي والرجاء من عباده، فإذا هي منسلخة عن معناها الحقيقي. فحينئذ هذه لعل تظهر أن هذا الحذر هو السبب وهو الغاية المترتبة على الإنذار. فإحنا عندنا مسألتين، عندنا هناك نفر إلى رسول الله، إنذار بعد العودة إلى قومهم، حذر. هذه السلسلة من الأفعال والمترتبة على بعضها البعض هي سلسلة مترتبة ومنطقية، باعتبار النفر إلى فلونا نفر من كل فرقة منهم طائفة ذهبوا إلى رسول الله وتعلموا الأحكام الشرعية، ولولا بها تحضيض وحث، يعني بها نحو من الوجوب، روحوا ثم ولينذروا قومهم، يعني أكو أمر بإنذار القوم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يابا أنتوا رحتوا عند رسول الله وتفقهتم، مو حتى أنتوا فقط تعلمون، وإنما تقومون بعملية نقل لهذه الأحكام إلى هؤلاء القوم. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فمعناه أن ما بعد إلا بعد لعل تبين لنا غاية ما قبلها. ما قبلها كان هو وجوب الإنذار، ولينذروا أكو أمر، فغاية وجوب الإنذار هو الحذر، وهذا الحذر يكون حذرا واجبا. هسا قبل وجوب الحذر وأن الحذر يكون واجبا أو لا، هذا الوقوع ما بعد على علّه غاية لما قبلها، هذا وارد حتى في الإخبارات. أخبر عن أمر تكويني، اشتريت دار، أو بس يقول له اشتري الدار لعلك تسكنها، أو اشتريت دارا لعلي أسكنها، معناه أن شراء الدار كان لهذا الغرض وهو غرض السكنة. أيضا في مقام الأحكام المولوية، إذا كان هناك حكم المولوية فحينئذ ما بعد لعله أيضا يكون غاية لما قبلها، لكن ما بعد لعل في بعض الأحيان يكون أمرا ليس في مقدور العبد. تب إلى الله لعل الله يغفر لك، ولعل الله يغفر لك. فحينئذ هذا الغفران ليس بيد العبد، بيد الله. فحينئذ هذه التوبة التي يتوب بها، وهناك أمر بالتوبة، هذا الأمر بالتوبة من أجل ماذا؟ من أجل أن يتحقق الغفران الإلهي، ولكن الغفران هو بيد الله سبحانه وتعالى. إذا كان لا، فما بعد لعله هو في مقدور العبد، كما يذكر مثال بلغ الأحكام لعلهم يعملون بها. هنا العمل الذي هو غاية تبليغ الأحكام، هل هذا العمل يكون واجبا؟ يقول الغاية، عندما نقول أن ما بعد لعل غاية لما قبل لعل، فإذا كان ما قبل لعل فيه وجوب فالغاية تكون واجبة أيضا. يعني اللي ينذروا إذا كان الإنذار واجبا فالحذر أيضا يكون واجبا، لأن هذا التسانخ أو أن هذا التأثر بالحكم، أن الحذر هو لما كان غاية، وكان غاية لما قبلها، فما قبلها عندما يكون واجبا غايته أيضا راح تكون واجبا. مقتضى الظهور هكذا، مقتضى الظهور أن الإنذار إذا كان مستحبا فالحذر وبعد لعل يكون مستحبا، إذا كان واجبا فالحذر يكون واجبا. والحذر هو المقصود بأنه يأتي بالعمل حتى يقي المهلكة وحتى يقي نفسه، وهذا هو الحذر العملي. فمعناه أن الآية الكريمة تفيد وجوب التحذر والحذر العملي عند إنذار، وعندما يأتي هؤلاء المتفقين وتأتي هذه الطائفة وتنذر وتخبر بالأحكام. فلذلك قالوا بأن هذه الآية تدل على حجية خبر الواحد. نعم، الآية لم تشير إلى صفة هذا المخبر، أن هذا المخبر عادلا فاسقا، هذه الصفة يجب أن نستفيدها من دليل آخر ومن محور آخر. الشيخ المظفر رحمة الله عليه يقول هناك عنصر لم يشر إليه الفقهاء الأصوليون ولم يعيروه كثير أهمية في دراسة هذه الآية، أنها تدل على حجية أخبار الأحاد من عدمها، وهو ما قبل هذه الآية: ما كان المؤمنون لينفروا كافة. فكأن الآية تقول بأنه ما كان المؤمنون أن ينفروا ويذهبوا إلى التفقه وإلى الحصول على المعلومات وعلى العلم بالأحكام الشرعية كلهم، يعني الذهاب إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ الأحكام منه مشافهتين، هذا يعني تحصيل العلم، هذا معناها. أنه يجب على المؤمنين أن يحصلوا العلم بالأحكام الشرعية، وطريقة تحصيل العلم بالأحكام الشرعية أن يروحون بخدمة النبي ويسألوا. كأن الله سبحانه وتعالى ينفي هذا الوجوب عن الناس، يقول ما كان المؤمنين أن ينفروا كافة، مو كل الناس وكل المؤمنين من شأنهم أن يذهبوا إلى رسول الله ويأخذوا الأحكام، ما ممكن هذا الشيء. فلما امتنع تحصيل العلم، أو امتنع وجوب تحصيل العلم، أو أن الله سبحانه وتعالى رفع هذا الوجوب عن الناس وعن المؤمنين كافة، أن أنتم تسعون إلى تحصيل العلم بالأحكام الشرعية من خلال كونكم بخدمة الرسول وأخذ الأحكام منه، فهذا ساقط عنكم. فشنو البديل؟ يتركهم بدون معرفة الأحكام الشرعية؟ ما هو البديل؟ البديل أن تذهب طائفة منكم لتأخذ وتتفقه. ومعنى أن تذهب طائفة منهم وتذهب وتتفقه أنه عندما يعودون ويخبروه هذا خبرهم يكون حجة ويجب العمل به. وإلا شنو فائدته؟ شنو فائدة أنه إحنا يعني ابتداء إحنا عندنا في الوجوب، وهو وجوب التعلم الأحكام الشرعية، وهذا الوجوب وجوب عقلي، لأن عندما لا أتعلم الأحكام الشرعية أحتمل الضرر والوقوع والضرر ودفع الضرر الأخروي واجب، فكيف أدفع الضرر الأخروي؟ يكون من خلال تعلم الأحكام الشرعية. فتعلم الأحكام الشرعية وجوبه وجوب عقلي. خب كيف يتحقق التعلم؟ أن أذهب إلى خدمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ويعلمني الأحكام. فهل يكون هناك وجوب تعلم بمعنى وجوب تحصيل العلم بالأحكام على كل فرد فرد؟ هذا معناه كل واحد لازم يروح يشوف النبي، وكل فرد يجب أن يكون يحصل عنده تواتر، يحصل عنده كذا. طب هذا مستحيل، ما ممكن. والله سبحانه وتعالى رفعه، ما كان المؤمنين أن يفروا كافة، كلهم يروحون له. الأسلوب الآخر الذي حثت عليه الآية، شجعت عليه الآية، أوجبته الآية كبديل لتحصيل العلم والقطع، هو ماذا؟ هو أن ينفروا فئته، طائفته، ثلاثة، أقل الطائفة ثلاثة، أربعة، خمسة، أكثر، أقل، فيتعلموا، وعندما يعودوا يخبروا وينذروا قومهم. فواضح إذا كان أخبارهم لا قيمة لهم، إذا كان أخبارهم لا فائدة منه، لأنه لا يفيد إلا الظن، حينئذ ما سوينا شيء. كيف يمكن تحصيل العلم بالأحكام الشرعية؟ كيف يمكن تحصيل وتعلم الأحكام الشرعية؟ وهذا واجب عقلي. فكون هذا واجب عقلي، أكو خيار بي أن يحصل العلم من خلال الذهاب إلى رسول الله. الخيار الثاني، هذا الذي رفع وجوبه، الآية الكريمة رفعت وجوبه، ما كان المؤمنين أن يفروا كافة، فحين لم يبقى إلا الجهة الثانية، وهو أن تذهب طائفة وترجع وتخبر. زين، هل الطائفة عندما تعود وتخبر يشترط أن يكون مجموع إخباراتهم متفقة؟ لا، اللي هو هاي المقدمة الأولى، أنه العادلة أن يكون واحد كافي أن يخبر. فيقول بذلك تكون الآية الكريمة دالة على حجية خبر الواحد، ودلالتها على حجية خبر الواحد قد تكون أوضح من دلالتي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالته. فشوف البون الشاسع بين من قبل الاستدلال بها وأنها من أوضح ما يدل على خبر الواحد، حجية خبر الواحد، وبين من رفض الاستدلال بها وقال بعدم دلالتي على حجية خبر الآحاد. إذن هذا النقطة الأولى، وهو استدلال بها على حجية خبر الواحد بهذا البيان بالذي ذكره المرحوم السيد الخوي، أو بالتتمة التي ذكرها الشيخ المظفر بنحو مفصل في كتابه. وهناك أشار في الأصول إذا تراجعون أيضا، يقول أن الأصوليين أغفلوا هذه المقدمة عن الاستدلال، وتعرض إلى موطن الاستدلال في هاي الآية الكريمة لينذروا قومهم إذا رجعوا عليهم لعلهم يحذرون. ركزوا على هذه النقطة، ولو كانوا استعرضوا الآية من بدايتها ما كان المؤمنين ينفرون كافة إلى هذه لكان قد تغير وجه الاستدلال بالآية الكريمة. على كل حال، هذه الآية الكريمة ذكر لها مجموعة من الإيرادات ومجموعة من الإشكالات التي تمنع من اعتمادها في حجية خبر الواحد. الإيراد الأول والإشكال الأول الذي ذكر على هذه الآية الكريمة أن الآية الكريمة هي في صدد بيان وظيفة هؤلاء المتفقهين، يعني أيها المتفقهين الذين ذهبتم واستمعتم إلى رسول الله وتعلمتم الأحكام الشرعية، أنتم يجب عليكم أن تأتوا وتبلغوا وتخبروا، أنتم واجبكم التبليغ والإنذار ونقل هذه الأحكام إلى الجمهور وإلى عامة الناس. من جهة المستمعين شنو؟ من جهة القوم شنو؟ هل من جهة القوم أنه مطلق متى ما سمعوا هذا الإنذار يجب عليهم اتباعه؟ لو لا، إذا أستمع له فإذا حصلت لي الاطمئنان، حصل لي الوثوق، حصل لي العلم، حينئذ أعمل وأفعل به. يعني من جهة المستمعين ومن جهة القوم الذين يجب عليهم الحذر، هل هناك إطلاق في البين يشمل أنه مجرد الإنذار هو كاف في وجوب الحذر والعمل على طبق ما أنذروا به؟ الإطلاق هذا معناه، يعني سواء حصل لنا ظن، حصل لنا وثوق، حصل لنا اطمئنان، حصل لنا علم، أي واحد يحصل، هذا الإطلاق معناه. معنى الإطلاق أنه لا يوجد هناك قيد آخر وشرط آخر في وجوب الحذر، مجرد الإخبار والإنذار هذا كافي، فلا يوجد إطلاق في هذا البين. لماذا لا يوجد إطلاق؟ يقول لأن الآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة. الآية في مقام يا مؤمنين أنتوا يجب أن تهيئوا جماعة يروحون بخدمة الرسول الأكرم ويخبرهم بالأحكام، يرجعون يخبروكم. أما أنتوا يمتى تحذرون؟ متى؟ شلون؟ في أي وقتين؟ يقول هذا ماكو إطلاق، ليس في مقام البيان من هذه الجهة. التحضيض فلولا نفر حث وحظ، أو تحضيض على ماذا؟ على الذهاب. أما القوم متى يجب عليهم الحذر؟ مقيدون بحصول الاطمئنان أو الثقة أو العلم؟ لولا مطلق، ليس في مقام البيان من هذه الجهة. لما ما كان المقام في بيان من هذه الجهة، إذن يقتصر على القدر المتيقن. القدر المتيقن شنو هو؟ القدر المتيقن أن يحصل هناك علم من إخباراتهم. أما إذا لم يحصل هناك علم من إخباراتهم، يعني يصير عندي علم أن هذا الأغى الذي جاب لي هذا الخبر خبره مطابق للواقع. أما إذا ما حصل عندي علم فلا إطلاق في الآية حتى يشمل هذه الصورة، وإنما القدر المتيقن هو حصول العلم فقط. هذا الإشكال. وحين ذاك، يعني إذا علقنا وجوب الحذر على حصول العلم فقط، فحينئذ بعد ما رح نستفيد حجية أخبار الآحاد. هذا الإشكال الأول. في مقام الجواب عن هذا الإشكال ذكر بأنه في مقام الجواب عن هذا الإشكال هو أن الآية الأصل العقلائي عند الشك أن الآية أنه في مقام البيان من هذه الجهة وعدمها، الأصل العقلائي أن يكون في مقام البيان، إلا إذا وجدت قرينة على أنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة. يعني الآية قاعد تذكر عملية التبليغ والاستماع والحذر، فهي في مقام البيان من كل ما يتعلق بهذه المسألة، وما يتعلق بهذه المسألة مو شغل هذول بس، انتم شنو هو موقفكم ايضا؟ يعني الواقعة والآية الشريفة إنما تدل على مسألة متكاملة وأمر متكامل في كيفية دفع العقوبة ودفع المحاذير ودفع الضرر الأخروي عن الإنسان والفرد المؤمن. هذا الضرر الأخروي كيف يدفعه؟ من خلال فئة تذهب وتنفر وتذهب وتتفقح عند رسول الله، وفئة تتبع وتستمع لهؤلاء وتعمل بهم. فهي مقام في مقام البيان من كل جهة، في مقام بيان وظيفة هؤلاء المتفقهين، وفي مقام بيان أيضا وظيفة القوم الذين أخبروا بذلك. والأصل العقلائي بأنه إذا شككنا أنه في مقام البيان أو عدمه، أن يكون في مقام البيان، في مقام البيان من هذه. نعم، إذا في بعض الأحكام لم يكن في مقام البيان من تلك الجهة لوجود قرائن حالية مقامية، كما في قوله تعالى وكل فكل مما أمسكنا، أنه من جهة الصيد الحيوان الصيد الذي يصيد الطيور وغيرها من الحيوانات يجوز أكله، لا يشترط فيها التذكية بعد. أما من جهة أن موضع العض يكون نجساً أو ليس بنجس، أن هذا الحيوان طاهر أو ليس بطاهر، فهذه ما له علاقة، أكو نجاسة ما أكو نجاسة، ما يتكلم من هذه الجهة. الآية ورود الآية والقرينة المقامية ومقام الآية يدل على أنه في مقام البيان من هذه الجهة وليس في مقام البيان من جميع الجهات. هذا أحد الأجوبة. الجواب الآخر الذي ذكره أنه أن سياق الآية الكريمة أن تكون في مقام البيان من كلتا الجهتين وليس من جهة واحدة، يعني الظاهر من سياق الآية الكريمة غير الأصل العقلائي. يعني الجواب الأول يقول هناك أصل عقلائي، إذا دار الأمر أنه في مقام البيان أو لا فالأصل أنها في مقام البيان إلا إذا دلت قرينة على أنه ليس في مقام البيان. الجواب الثاني يقول ظهور الآية الكريمة أن المسألة متكاملة، والكون المسألة متكاملة أن يكون في مقام البيان من كلتا الجهتين. يعني جهة المتفقهين ما هي وظيفتهم كيف يفعلون، ومن جهة المستمعين والقوم أنهم هل يجب عليهم الحذر والعمل بما يذكره هؤلاء لهم من أحكام شرعية أو لا. هذه الجهة الثانية أو الجواب الثاني. الجواب الثالث هو أن ظاهر الآية الكريمة أن الحذر يترتب على الإنذار، أنذرهم حتى يحذروا، أنذروا وجب عليهم الحذر. إذا قلنا أن الحذر مترتب على العلم، الحذر مترتب على العلم، يعني إذا حصل لديك علم من هذا الإنذار فيجب عليك الحذر والعمل به. إذن الإنذار شنو دوره؟ إذن لا دور للإنذار. إذا كان هناك علم فالعلم من أي طريق حصل عندي؟ الحذر يدور مدار تحقق العلم بالتكليف، العلم بالحكم الشرعي، فحينئذ من أي طريق حصل من إنذاره وغيره. بعد ماكو خصوصية للإنذار، والآية الكريمة تعطي خصوصية لينذروا لعلهم يحذرون، فهناك حذر مترتب على من؟ على الإنذار. فإذا كان الحذر مترتب على العلم ومقيد بتحقق العلم، حينئذ لا يكون هناك أي خصوصية وأي دور للإنذار، وهذا خلاف ظاهر الآية وخلاف سياق الآية. الجواب الرابع الذي يجيب عنه بهذا الإشكال أنه لو قلنا أن الحذر أيضا يكون مستندا إلى العلم، معناه شنو؟ معناه الإنذار المقيد بتحقيق العلم. يعني إذا أجينا نسأل متى يجب الحذر، يجب الحذر إذا تحقق العلم، إذا تحقق العلم من الإنذار. نقول الإنذار له دور وله أهمية، لكن أهميته مقيدة. مقيدة بماذا؟ بالعلم. يعني هذا الجواب يختلف عن الثالث. الثالث يقول بأن محورية الحذر هو العلم، والإنذار لا محورية له. في الجواب الرابع يريد يقول الإنذار له محورية لكن مقيد بماذا؟ بتحقق العلم. فهذا معناه أنه متى يتحقق العلم من الإنذار؟ يعني الإنذارات التي يجب العمل بها هي الإنذارات التي تكون مقترنة بالعلم، والإنذار المقترن بالعلم هذا فرد نادر. يعني تقييده وتخصيصه سوف يكون الفرد النادر، فيكون وجوب الحذر وجوب مقيد أو مترتب على إنذار مطابق للواقع، على إنذار مطابق للواقع. وهذه من الأمور النادرة. الراوين الذين يروون الأخبار عندما يأتون ويخبرون بأخباراتهم لا يحصل العلم بمقالتهم، وأن مقالتهم مطابقة للواقع غير مطابقة للواقع ما يحصل. فتقييدها بتحصيل العلم من ورائها هذا تقييد بالفرد النادر. فلذلك يقول بأن الآية الكريمة بهذه الأجوبة الأربعة يرد ذلك الإشكال، أنه الآية لا إطلاق فيها ولا وجوب فيها للحذر على مجرد الإنذار ومجرد إخبار هؤلاء، بل أن ظاهر الآية يفيد ذلك بدفع هذه الإشكالات ودفع هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يذكره هو أن الإنذار هو الذي يحصل فيه معنى التخويف. أكو ترهيب، أكو تخويف، فلذلك يجب عليك أن تحذر. إذا واحد أعطاك خبر وهذا الخبر ما بي لا عقوبة لا بأذية، شنو ليش تسوي؟ واضح. الآية الكريمة ظاهرها أن الحذر وين يرد؟ يرد في مورد أكو بيت خوف، أكو بيت رهبة، أكو بيت تحرز من شيء. مجرد أن إجي أخبار هذا لا يؤدي إلى وجوب الحذر. فالإشكال يأتي ويقول بأن الحذر الواجب ويكون العمل واجبا لأنه مصداق للحذر، هذا متى؟ إذا كان هذا الخبر جاء به واعظ فقيه يريد يخوفك ويرهبك. أما إذا جاء مجرد إخبار وهذا الإخبار لا يحتمل، مجرد مخبر مهمته أن ينقل الخبر، يابا هذا مهمته مثل الراديو وسيلة نقل فقط، فشنو خصوصية وسيلة النقل حتى يكون الحذر واجب؟ الحذر يكون واجبا إذا كان فيه تخويف وترهيب، إذا ما سمعت كلامي كذا، إذا ما كذا كذا، ما أديت هذا العمل كذا يصيبك ضرر أخرى وإلى آخره. وبالتالي حينئذ الآية لا تدل على، يعني المدعى أعم مما تدل عليه الآية. الآية تدل على الإنذار المستبطن للتخويف والترهيب، هذا هو الذي يجب الحذر فيه. أما إخبار المخبرين الذين يأتون وينقلون الحكم الشرعي فقط فهذا ما به أي تخويف وأي ترهيب، فالدليل أخص من المدعى. هذا هو الإشكال الثاني. جواب هذا الإشكال يقول بأنه أن الراوي صحيح هو لما ينقل هو مو وظيفته أن يفتي ولا وظيفته أن يعظ، وظيفته أن ينقل، لكن هذا الذي ينقله شنو؟ إما أن ينقل حكما إباحيا على نحو الإباحة أو استحباب أو كراهة أو وجوب أو حرمة. إذا كان الخبر الذي ينقله فيه وجوب وفيه حرمة فهو يتضمن العقاب، به دلالة ضمنية، العقاب على الترك أو العقاب على الفعل. إذا كان الخبر الذي ينقله والحكم الذي ينقله هو الوجوب فهناك عقاب على الترك، إذا كان الخبر والحكم الذي ينقله هو الحرمة فهناك عقاب على الفعل، فهو يتضمن العقوبة. في حين إذن بمقتضى الآية يجب التحذر عند نقله، لأن نقله قد يتضمن بهذا الأمر. إذا نتيجة هذا الجواب أن الناقل قد ينقل خبرا فيه وجوب وفيه حرمة. معناه شنو؟ معناه تعالوا نفصل بين الأخبار التي يخبرنا هؤلاء المتفقهين. إذا كانت إخبارات تتضمن وأحكام تتضمن وجوب وحرمة فيجب الحذر. زين إذا لم تتضمن وجوب وحرمة شنو؟ يقول لا، لم يقولوا بالفصل بينهما، عدم القول بالفصل بين إما نأخذ بالخبر أو ما نأخذ بالخبر. يعني الراوي والمخبر إما أن نأخذ بخبره مطلقا سواء كان مضمونه وجوب حرمة إباحة كراهة استحباب أو بنأخذ، أما نأتي ونفصل بأن إخباراته التي فيها وجوب حرمة نأخذ بها ونعمل بها، وإخباراته التي ليس فيها وجوب حرمة لا نأخذ بها، هذا التفصيل لم يقل به أحد. فإذن جواب هذه الإشكالية أن إخباراته قد تتضمن تخويف وتتضمن ترهيب، وتتمة المقدمة الثانية أنه لا يوجد التفصيل وقول بالفصل بين إخباراته، إما تأخذ إخباراته كلها خبر الواحد يؤخذ به كله مهما كان مضمونه، وإما لا يؤخذ به، أما أن يؤخذ به بحالة دون حالة ثانية هذا قول بالفصل ولم يقل أحد بالفصل بينهما، فهذا الإشكال الثاني يكون مردودان. الإشكال الثالث والرابع يأتي. شفهم تحذير عن شنو؟ أي ما يخالف الإنذار. لا هو يقول الإنذار هو إنذار، إنذار يعني شنو؟ جرس إنذار. جرس الإنذار يكون عند التخويف والترهيب، فلذلك يوجد